الفتاة أجبرني على خلع ملابسي وقال سأفضحك في الجامعة التي تعملي فيها، وإلا الحل أن تتنازلي عما تملكين من أموال، أن تتنازلي عن الميراث. حكى الأصمعي قال: أردت ذات يوم بادية بني سعد بالبصرة، فدخلت البصرة وكان عليها يومئذ أميرا خالد بن عبد الله القصري، فلما دخلت عنده وجدت قوما قد اجتمعوا حول شاب حسن الصورة جميل الهيئة عليه سكينة ووقار، فسألهم خالد عن قصته فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة بمنازلنا. فنظر خالد إلى هذا الفتى فأعجبه حسن هيئته ونظافته فأدناه منه، ثم سأله وقال له: ما حملك على السرقة وأنت في ثياب حسنة وذي كمال وأدب ووقار؟ فقال: أيها الأمير، حملني على ذلك شره النفس في حب الدنيا، وبذا قضى الله سبحانه وتعالى. فنظر إليه خالد وقد تعجب من فصاحته وقال: أما كان لك في حسن ثوبك وكمال أدبك وكمال عقلك زاجر لك عن السرقة؟ فقال: أيها الأمير، ذاك بما كسبت يداي، والله يعفو عن كثير. فلما تفطن خالد فيه ودقق النظر في حسن منطقه وفي حسن هيئته رابه من أمره، فقال له: إنه قد رابني منك شيء، وما أظنك أبدا سارقا، وإن لك قصة أخرى غير السرقة فأخبرني بها. فقال: أيها الأمير، لا يقع في نفسك إلا ما حكيت لك، لقد دخلت دار هؤلاء فأخذت من مالهم فأدركوني ثم حملوني إليك وأنا الآن بين يديك. فلما يأس خالد أن يعرف قصته أمر به فزج في السجن، ثم أمر بأحد حراسه أن يقتربوا منه خفية دون أن يعرف، لعله أن يبوح بشيء من سره. فلما دخل السجن وقيدوه وكبلوه بالحديد وظن أنه قد خلى بنفسه تنفس الصعداء، ثم راح ينشد أبياتا من الشعر وهو يقول: هددني خالد بقطع يدي إن لم أبوح عنده بقصتها، فقلت: هيهات أن أبوح بما تضمن القلب من محبتها، قطع يدي بالذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها. فسمع الحراس ما قاله هذا الفتى فجاءوا إلى مجلس خالد بن عبد الله القصري، فاستدعاه خالد وهو يرتاب في أمره، ثم أجلسه واستنطقه، أخذ يحدثه، فلما سمع حديثه وجده عاقلا ذكيا أريبا بليغا، فتعجب خالد لمثل هذا أن يقع في السرقة، فإذا به يكرمه ويجلسه عنده ساعة ويقدم له الطعام، ثم قال له خالد: أعلم يقينا أن لك أمرا غير السرقة، فإذا كان من الغد فإن الناس سيحضرون في مجلس القضاء، وإني ناصح لك، إذا قمت بين الناس فادفع عن نفسك هذه التهمة، أنكرها أو أوجد شبهة تدفع عنك القطع، لأن يدك ستقطع، فإني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني خالد استعطف أو لان قلبه لمثل هذا الشاب أن تقطع يده، فأخذ ينصحه، ثم أمر خالد مناديا ينادي من أراد أن يحضر عقوبة فلان السارق فليأتي غدا إلى المجلس الفلاني. فما بقي بيت في البصرة ولا رجل ولا امرأة إلا جاءوا ليحضروا هذا المجلس. فلما وقف وجاء القضاة نظر خالد إلى هذا الفتى وأخذ يحاوره وقال له: أيها الفتى، إنهم يدعون أنك دخلت دارهم. قال: صدقوا أيها الأمير، دخلت دارهم وأخذت من مالهم. فقال خالد: لعلك سرقت دون النصاب. فقال: بل سرقت النصاب كله يا أيها الأمير، ليبحث له عن عذر حتى يقطع يده. قال: لعلك شريك في أموالهم، كانت بينك وبينهم شراكة. قال: لا أيها الأمير، إن المال كله لهم. فغضب خالد فقام فضربه على وجهه بالصوت وقال: يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. ثم أمر بالجلاد وقال: مد يده. وبينما هو كذلك تنظر إليه النساء وتبكي لجماله وهيبته وسكينته ووقاره، إذا بفتاة قد برزت من صفوف النساء وانكبت على هذا الفتى، ثم أخذت تنادي وتصرخ للأمير: خالد، ناشدتك الله أيها الأمير، ناشدتك الله أيها الأمير، لا تعجل بالقطع حتى تقرأ ما في هذه الرقعة. فإذا بخالد يفتح هذه الرقعة ليقرأ ما جاء فيها، فإذا بهذه الفتاة تخاطب الأمير وتقول: أخالد هذا مستهام متيم، أقر بما لم يقترفه لأنه رأى ذاك خيرا من فضيحة عاشقي، فمهلا على الصب الكئيب، فإنه كريم السجايا في الهوى غير سارقي. هنا التفت خالد وأدرك يقينه وأدرك صدق حدثه. فماذا فعل خالد؟ جاء بالفتاة وأدناها وسألها عن الخبر، فإذا بالفتاة تخبر أن هذا الشاب كان قد أدمن النظر إليها وعشقها، وأنه قصدها ذات يوم في بيتها، فعلى سطح بيتها، ثم أراد أن يعلمها بمكانه، فأخذ حجرا فرماه في وسط الدار حتى تلتفت له. فلما رمى الحجر إذا بوالدها وإخوتها يسمعون، فتنبهوا له. فلما أدركوه دخل الشاب في حيلة ماذا يفعل، فإذا به يجمع ما حوله من قماش وما حوله من متاع البيت ويضعه كأنه سرة، فأمسكوه وأخذوه إلى خالد على أنه سارق. ثم قالت: أيها الأمير، والله ما فعل هذا إلا لكمال مروءته وحسن أدبه، فإنه أراد ألا يفضح لي عرضا وألا يدنس شرفي. فإذا بخالد يعجب بحيلة هذا الشاب، فيقوم ويقبله بين عينيه، ثم ينادي على والد الفتاة ويقول: أيها الشيخ، إني قد عزمت على أن أقطع يد فلان هذا، وإن الله قد عصمني، وإني قد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذل يده في حفظ عرضك وعدم تدنيس شرفك وتدنيس شرف ابنتك، وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف. فصر الشيخ، ثم قال له خالد الأمير: أتأذن لي في أن أزوجها لهذا الشاب؟ فأذن له. فقام خالد فحمد الله وخطب خطبة النكاح وعقد لهذا الفتى على هذه الفتاة. يقول الأصمعي: فما رأيت يوما أوله ترح وآخره سرور وفرح إلا هذا اليوم. لماذا أسوق هذه القصة؟ إنني أسوق هذه القصة لأقارن بين هذا المشهد بشاب أحب فتاة ودفع بيده لتقطع حتى لا يدنس شرفها، وبين مشهد عشناه في الأسبوع الماضي على صفحات الأخبار وعلى المواقع التواصل عن شاب شقيق لأخته الأستاذة الجامعية، دفعه طمعه في الدنيا إلى أن يبذل لها مكيدة، إلى أن يأخذ شقيقته، لأن بينهما خلاف على الميراث، أن يأخذ شقيقته وأن يصحبها بصحبة صديقه في سيارته. لماذا؟ إنه يقنعها أنه سيجري لها توكيلا. ثم لما صدقته أخذها في مكان مهجور وهددها بأنه سيصورها مع صديقه حتى تتنازل عن الميراث، وينزع ملابسه ويأمر صديقه بأن يغتصبها، وهي خرجت تحكي هذا مرئيا. تقول الفتاة: أجبرني على خلع ملابسي وقال سأفضحك في الجامعة التي تعملي فيها، وإلا الحل أن تتنازلي عما تملكين من أموال، أن تتنازلي عن الميراث. لقد عدت برأسي إلى الجاهلية ما قبل الإسلام. إن العرب قبل الجاهلية ولم يعرفوا الإسلام ولم يعرفوا الإيمان ما تركوا منكرا إلا وقد أتوه، إلا أنهم أبوا ورفضوا أن يذكروا بشيء يخل مروءتهم ويخل بنخوتهم وشجاعتهم. إن من اتهم في مروءته قديما في الجاهلية كأنما قد قامت قيامته. لكننا نعيش واقعا مؤسفا. ما الذي يجعل الناس يتخلون عن مبادئهم وعن أخلاقهم إلا بعد أن فسد دينهم وزاد الطمع في قلوبهم؟ لذلك لما جاء الرجل إلى الحبيب النبي فسأله وقال: أوصني يا رسول الله وأوجز. قال له النبي نصيحة غالية تحتاجها النفوس حتى لا تذل في الدنيا. قال له الحبيب النبي: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. إن فقر النفوس وفقر الأخلاق يأتي من هذه الأخلاق الدنيئة. فعلينا أن نعود إلى أخلاق الإسلام وإلى مروءة العرب. فالعربي الأصيل يستحيل أن يتصف بصفة من صفات الدناءة.